بسم الله الرحمن الرحيم.
وخلاقي وحرزي وموئلي
غفرانك
إليك لدى الأسى واليسر أزم.
يا غافلا عن إله الكون يا لاهي يا مدبرا عن معين الوحي يا ساهي ارجع إلى الله واستمسك بعروته والله والله لا تلقى سوى الله. تريد الأمان من النكبات والنكائد والمصائب ومن الأخذ والبطش استغفر
غفرانك.
إلهي لئن
جنت
وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع
غفرانك.
والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت المسلمين
غفرانك.
نحن وإياكم في خطر ونجاتنا ونجاة أمتنا هذه الإسلامية في الاستغفار ومع الاستغفار تحقيق العودة الصادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى
غفرانك.
إلهي لئن كان مني اجتراح لذنب فظيع وعيب ترى فإني أنبت إليك وإني محب لأهل الهدى والهدى.
فاستغفر الله. إذا وضعت بين الجدران وراء الحيطان فاستغفر الله. إذا دهمك دين فاستغفر ربك. إذا تكدر خاطرك فاستغفر مولاك.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
غفرانك
لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. غفرانك كلمة جميلة أرسلها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالس الخشية والإنابة فسجلت في القرآن وكانت من الكنوز التي في سورة البقرة. ونص القصة أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أتوا إليه صلى الله عليه وسلم كان جالسا بعدما أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ظاهر الآية أن من اعتقد شيئا أو فعله أو نواه أو أراده أو قصده أو زاوله فهو محاسب عليه. فالصحابة فهموا من هذا فثقلت عليهم وسموها قاصمة الظهر وأتوا إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو جالس فجثوا على الركب. ترى الجاثي على الركب علامة الاستنفار الطاقة والخوف والوجل. ولذلك الأمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو على الركب يوم القيامة ومن بارز يوم بدر في قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهذا الجثو على الركب. ولذلك سبحانه وترى كل أمة جاثية يعني من الخوف والوجل تجثو على الركب. الشاهد جثوا على الركب ما جلسوا هم خيرة الناس والمجاهدون والعلماء والرعيل الأول. قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وأتانا ما لا نطيق. أتت قاصمة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم مه يعني ماذا تريدون؟ قال أنزل الله لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا رسول الله هذه قاصمة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا وهم يرددون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فرددوا معه فذلت بها ألسنتهم. فنزل جبريل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكتب الله لهم المغفرة وغفر ذنوبهم وأسقط عنهم التكاليف التي لا يستطيعون القيام بها. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي يا مدبرا عن معين الوحي يا ساهي ارجع إلى الله واستمسك بعروته والله والله لا تلقى سوى الله. من باب الغفران ندخل على الرحمن كما دخل أبونا آدم وأمنا حواء. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لأمراء الأقاليم قال اخرجوا إلى الجبانة إلى الصحراء واستسقوا بالناس وقولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك صح أن عمر في السير استسقى بالصحابة والخليفة، صعد المنبر بثيابه المرقعة بزهده بورعه يريد مجاديح السماء، يريد أن ينزل الغيث والقطر على الأمة. شوف الوالي أزهدهم وأخشاهم وأعلمهم بالله، فصعد المنبر فما خطب خطبة ولا ذكر آية ولا حديثا ولا قصة ولا موعظة، إنما كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ودموعه تسيل استغفر الله، فأخذ المسجد يردد معه استغفر الله استغفر الله، فنزل فسلموا عليك يا أمير المؤمنين ما خطبت؟ قال والله لقد سألت الله لكم بمجاديح السماء فما انتهت الصلاة إلا والغمامة قد غطت سماء المدينة فسال القطر. إذا أصبت بنكبة فاستغفر الله، إذا وضعت بين الجدران وراء الحيطان فاستغفر الله، إذا دهمك دين فاستغفر ربك، إذا تكدر خاطرك فاستغفر مولاك. بذنوبنا وخطايانا وقعنا فيما وقعنا فيه ولا حل لنا إلا الاستغفار. وعند أحمد في المسند قال حذيفة يا رسول الله أشكو إليك ذربة في لساني على أهلي وأبنائي، ذربة يعني حرارة وشدة وسب وشتم، بعض الناس ولو كان مؤمن لكن غضوب، حتى بعضهم الححت عليه في السؤال يغضب، قال أشكو إليك يا رسول الله من ذربة في لساني، قال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ فجعل له صلى الله عليه وسلم حلا هو الاستغفار. ولذلك الشيخ ابن تيمة كما هو معروف لديكم إني أستغفر الله ألف مرة في مسألة تصعب علي فيفتحها الله علي. ومن البشريات لكم ما رواه أبو يعلى قال يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فانظر كيف قرن بين لا إله إلا الله وبين الاستغفار، لأن لا إله إلا الله حق الله والاستغفار للعبد، ولا إله إلا الله إثبات التوحيد للخالق، والاستغفار جبر النقص عند المخلوق. ولذلك قرن الله بينهما فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقرن بين التوحيد وبين الاستغفار. وذلك يونس بن متى ترى جمع بين هذه الأصول الثلاثة وشرحها ابن تيمية كما تعلمون فيما يقارب 60 صفحة، وهي قال صلى الله عليه وسلم كما صح الألباني كلمة أخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. ورأيت في بعض الآثار أن إبليس يقول لله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوين بني آدم ما داموا إلى يوم الدين، قال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لأغفرن لهم ما استغفروني ما دامت أرواحهم في أبدانها. فالله سبحانه المسؤول أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم الخطأ والإساءة. ولذلك يقول سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه، فالاستقامة هي لزوم الطريق الأسلم بما فيه التوحيد، والاستغفار هو نفي النقص أو التبرؤ من النقص والحول والقوة التي أو الذنوب التي يقع فيها العبد. وقد ذكر أهل السير من أسباب يعني الرحمة، وسوف أجمل لكم فوائد الاستغفار حتى تكون على بينة، أن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مزرعة في البصرة فقحطت المزرعة وذبل أشجارها، فأخذ يدور عليه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فأرسل الله غمامة فغطت المزرعة لم تزد عليها ولم تنقص وهلت غيثها. قال الراوي والله كنا نخرج المزرعة فإذا هو قحط خارج المزرعة ونعود إليها وإذا السيل يجري وسط حدائقها، هذا من فضل ربي. وقد دل القرآن على فوائد الاستغفار كما سوف يأتي معنا وهي كثيرة، منها الأمان، فلا أمان إلا المستغفر. تريد الأمان أكثر من الاستغفار، تريد الأمان من النكبات والنكائد والمصائب ومن الأخذ والبطش استغفر. يقول جعفر الصادق والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت المستغفر. وإن دليل الأمان قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون، فمن أراد أن يؤمنه الله ولو من ذنوبه فليستغفر ربه، لأن في الاستغفار طلب الإقانة من الله، والله أكرم من العبد. ولذلك أبشركم بثلاث وقفات تعرفون أنتم، لكن من باب الذكرى أبشركم أن كتاب الرحمة والمغفرة مكتوبا عند الله على العرش. فعند مسلم في الصحيح كتب الله كتابا عنده على العرش، قال أهل العلم على العرش من نفاسته وجلالته وأنه غال عزيز كريم، قال جعله على العرش. ما هو نص الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي. فنسأله أن يسبق منا إلى رحمته كما سبقت رحمته على غضبه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم اسبق بي إلى رحمتك كما سبقت بكتاب الرحمة على الغضب في كتابك. هذا رواه مسلم يقول رحمتي سبقت غضبي. الثاني كما يقول أحد العلماء المعاصرين الله أكرم من العبد، إذا تجاوزت عن العباد وغفرت لهم الزلات وعفوت عنهم عفى الله عنك وغفر لك وتجاوز عنك. ذلك دل في سورة النور ألا تحبون أن يغفر الله لكم بمغفرتكم للناس. حتى إني رأيت في الصحيح أن من بني إسرائيل كان رجلا تاجرا كان يبيع ويشتري، فإذا جاء الرجل قال أعطني الدين اللي عندك، قال والله ما عندي سداد، قال العمال تجاوزوا عنه على الله أن يتجاوز عنا. فيأتي الآخر قال والله ما أستطيع أن يعني أدفع المال الآن، قال خل حطوا عنه على الله أن يتجاوز عنا. فحاسبه ربه أمامه قال هل لك شيء؟ قال يا ربي تعلم أني كنت بايع الناس في الدنيا وأشاريهم، وأنه كان إذا أتاني المعسر أقول تجاوز عنه تجاوز عني فتجاوز عني. قال الله نحن أولى بالكرم منك، هذا الشهد عند أهل السنة أن الله أكرم العبد وهذا أمر معلوم، قال نحن أولى بالكرم منك تجاوز عنه، فدخل الجنة. وأما الثالث فهو حديث البطاقة وقد شرح في مناسبات، لكن يمد له 99 سجل، كل سجل مد البصر وفيه من الذنوب الخطايا ما الله بعليم، فيوضع في كفة الميزان وتوضع البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء لأن اسمه عظيم سبحانه وتعالى، فالأمان. وأما الثاني في الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قال أهل العلم بما فيه الغيث والرزق، قال ويمددكم بأموال هذا الرزق وبنين ذرية ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما الغيث فقد علمتم في هذا بنص الآية، وذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغفر إذا خرج لصلاة الاستسقاء، وقد استغفر الصالحون. وقد ورد في كتب السير أن أبا معاذ الرازي الواعظ الكبير خرج بأهل بغداد إلى الصحراء فصعد المنبر فما زاد على هذه الآية وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، وكررها فبكى الناس فنزل الغيث بإذن الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الاستجابة وأمة الإنابة وأمة التوبة وأمة العودة إلى الله. الحمد لله الذي أطلق ألسنتنا بلا إله إلا الله وجعلنا من حزب الله ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل تبا لهم، أنزل الله عليهم وقولوا حطة على لسان موسى، قال فلما دخلوا الباب قال قولوا حطة، قال سبحانه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لماذا قال سنزيد المحسنين؟ قال العلم لأن صاحب الخطأ يغفر خطاه والذي ما أخطأ يرفع الله درجته بالحسنات، قال وسنزيد المحسنين، ويسمى الاحتراز عند الألفاظ الفعلية. قال قولوا حطة، فدخلوا يزحفون وهم يقولون حنطة في شعره فزادوا نقطة، وقالوا بدل حنطة حطة فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة. ولذلك هذه النقطة هي المشؤومة عندهم، والحرف المشؤوم عند أهل السنة هو حرف الأشاعرة استوى قالوا استولى، فقال زاد الأشاعرة في كلام حرفة فصرفوا عن الصواب صرفا. وأما بنو إسرائيل فزادوا في حطة حنطة فزادوا نقطة فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة، هذا هو. فعرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم صلى الله عليه وسلم في أحد وهي تمشي الخيول قول استغفر الله، قال استغفر الله استغفر الله استغفر، قال الحمد لله، يعني يحمد الله أن قبلتها الأمة. ولم تكن كما قال بنو إسرائيل تحرف الكلام أو ترد ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. السادس زيادة الحسنات المستغفر، فإن الذي ليس عنده ذنوب واستغفر كثيرا يزيد الله في حسناته، قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وأما السابع فالرحمة، المستغفر مرحوم، يقول سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فمن أراد الرحمة فليستغفر ربه سبحانه وتعالى ومولاه وخالقه على الله أن يغفر له. قالوا الرحمة على نواصي المستغفرين كما أن التوبة على جبين التائبين، وكما أن الفتوحات تأتي المتحجدين. فهي ثلاث جوائز، لأنه في القرآن يقول خمس: وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات من مكروا، حسبنا الله ونعم الموكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. فالله يجعل سنن من فعلها وعبادات أتى الثواب على قدرها، ومنها القوة، قوة الشعوب في الاستغفار وقوة الأبدان في الاستغفار. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقد جرب حتى أن مثل بعض الصالحين مثل ابن القيم يقول ابن تيمية كان قوي الجسم بسبب كثرة ذكره واستغفاره. قال وكان النشيط من يدركه في الطريق، وقد قاتل في شقحب وضرب بالسيف، وكان في الصف الأول وشجع المقاتلين وأفطر في رمضان، وكان للسيف شظايا في رؤوس المقاتلين، وله من الصوت ما تنخلع له القلوب، مع العلم أنه على شظف العيش، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه القوة بالاستغفار والذكر. قال فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إليه. هنا قال في التاسع أمتعكم متاعا حسنا. قال متاعا حسنا هو راحة البال وانشراح الصدر. يا من شكى الانهيار وأوشك على الانتحار، وقنط من رحمة العزيز الغفار عليك بالاستغفار. يا من ضاقت عليه الحيل ووقع في الزلل وأصابه خلل وتقطعت به الحبال وسدت أمامه السبل عليك بالاستغفار. متى كنا أمة نشكو ضيق الصدر؟ متى شكونا من القلق في العصور المتقدمة كنا نستغفر؟ متى كان شبابنا بالله عليكم يذهبون للمصحات النفسية ويسألون أطباء النفس الآن ويتناولوا الحبوب؟ أنا رأيت شباب وواجهت شباب يتناولون الآن من الحبوب المسكنات من الله بعليم بسبب القلق والاضطراب والهم والغم والكدر، لأنهم انصرفوا عن الطاعة والاستغفار. حدثني أحد المشايخ في قناة ذكرى يقول أنه في أمريكا كان يدرس هناك، فذهبوا بزميل لهم شكى القلق والمرض النفسي إلى طبيب أمريكي نصراني. قال من أين أنتم؟ قالوا من السعودية بلاد الحرمين. فأخرج المصحف القرآن من درجه، قال تسألون الطب عندنا وعندكم هذا الكتاب؟ كتاب أحكمت آياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالله عليكم الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويقرأ جزء من القرآن في اليوم ويحافظ على مئة لا إله إلا الله والاستغفار، بالله يشكو الانهيار ويشكو القلق ويشكو الاضطراب؟ لماذا ذهب كثير من شبابنا وراء هذه يعني الوساوس والخطرات والواردات؟ لأنهم عطلوا الاستغفار والذكر من حياتهم. فمن أراد الأمن والسكينة والمتاع الحسن وانشراح الصدر فأوصيه بأن يعود إلى الأذكار وإلى الاستغفار بالخصوص. حتى ألف بعضهم كتاب في الساحة اسمه الاستبصار في فوائد الأذكار، ذكر لها أكثر من 100 فائدة فقط في الاستغفار. ورأيت بعض الصالحين جزاهم الله على الإسلام خيرا يستغفرون ليلا ونهارا، فبهم ينزل القطر، وبهم يجمع الله الشمل، وبهم يحمل لها البلاد من النكبات والنكائد، وبهم تنزل الرحمة على القلوب، وبهم تقع التوبة على الناس جميعا. فأكثروا من الاستغفار إخوتي في الله. وكان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، ويقول إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. والغين هو شيء من الغشاء بسبب كلام الناس وفضول المباحات، لأنه من الذنب فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن إخوتي في الله، المأمون منا أن نعود إلى أصل المسألة، وهو أن أبانا آدم أخطأ وأكل الشجرة، وأن مثله سوف نخطي، وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى يقول الغزالي صاحب الإحياء: يا من قلد أباه في الخطيئة ومن لم يقلده في التوبة، كيف تختار أو تنتقي تقليد في الخطيئة ولا تقلده في التوبة؟ واعلم أنك إذا أخطأت فقد أخطأ أبوك آدم قبلك. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، أخزم جمل عند العرب، يقول صاحبه كان يشنشن إذا مشى يصوت يعني، قالوا ما الجمل؟ قال هذه شنشنة نعرفها من أخزم. فيقول إن الذنب مكتوب على العبد، ولكن آدم استغفر وتاب وأناب. ولذلك بعض الناس الآن يذنب يقول يا أخي تب إلى الله، قال يا أخي أبونا أكل من الشجرة. طيب ثم تاب وأناب وبكى وندم وتأسف، فلماذا تقلده أنت وتفعل فعله في الذنب ولا تقلده في التوبة؟ فإن المطلوب من العبد إذا أذنب أن يعود. حتى أن ابن تيمية يبشركم في سيد الاستغفار قال: والذنب شبه حتما على العبد، ولكن على العبد أن يستغفر كلما أذنب. حتى أني وجدت لابن رجب يقول: إن رجل أتى في جامع العلوم والحكم إلى رسول الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أنا رجل مقراف للذنوب. قال: تب إلى الله.
قال أعود يا رسول الله. قال تب إلى الله. قال ثم أعود. قال تب إلى الله. قال إلى متى؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. فإنك باستغفارك وتوبتك تدحر الشيطان بإذن الله. وإنما قلت هذا أمام المغريات، لأننا الآن في عصر الذنوب والخطايا، ومن يشاهد في الدروس والأسئلة التي تحصل في الدروس والندوات يجد أن كثير من الشباب وقعوا فريسة لما يعرض ويبث الآن من دعوات باطلة ومن شهوات، وأصبحوا صرعى لهذه الذنوب التي اقترفتها عيونهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، فليس لهم حل إلا الاستغفار. والله كما يقول قتادة: عجبا لكم، عندكم الداء ومعكم الدواء. قالوا: ما هو؟ قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. أين نذهب إذا ما استغفرنا؟ ما الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ هل هناك دولة ولا جهة ولا مؤسسة تغفر الذنب إلا الواحد الأحد هو الغفار؟ فهو غفار وغفور، ويغفر الذنب ويعفو ويتجاوز ويسامح ويحلم. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يسامحنا ويغفر ذنوبنا وخطايانا. إخوتي في الله، تجارب سريعة أخبركم بها. أولا، أستغفر الله ما هب النسيم على حدائق الحسن من ورد وريحاني. نستكيل الله العثرة في نعم لم نشكر عليها، وفي مصائب لم نصبر عليها، وفي سيئات لم نقف عندها، وفي حدود تجاوزناها. يقول مطرف بن عبد الله، يروى عنهم الشخير العالم الرباني، استأجر حمالا يحمل دقيقا له من السوق إلى البيت، فأتى الحمال فوضع كيس الدقيق على ظهره وذهب في الطريق. يقول: الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله، الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله. فلما وصل البيت قبل أن يحاسبه مطرف، قال: أنت ما تحفظ شيء من القرآن ولا تعرف شيء من الأذكار؟ قال: أبشرك أني أحفظ القرآن من الدفة إلى الدفة. قال: ولكن، قال: ولكني ألازم استغفر الله والحمد لله، لأني كلما خطوت خطوة تذكرت أن لله علي نعمة فأقول الحمد لله، وتذكرت أن مني ذنب فأقول استغفر الله، فأنا بين استغفار من ذنوبي وحمد على نعمة ربي لي. فهذا، قال مطرف: كل الناس أفقه منك، أو حمال أفقه منك يا مطرف، وهذه الكلمة مشهورة، هذا سببها. ولذلك كان سبحانه وتعالى يذكر عباده، يقول: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن: واصلوا التهجد إلى السحر، فلما جاء السحر جلسوا يستقيلون الله كأنهم مذنبين. يعني بالسحر يقوم من النوم يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار فهم خير الناس. بعض الناس جيفة، يسمونه قطرب. القطرب نوع من الحيوان في النهار، يعني نشيط في النهار، متحرك في الدعاوى وفي الأراضي وفي السكوك وفي الأخذ والعطاء وفي العقار وفي الأسعار وفي الأخبار وفي نقل الدسائس وفي معرفة المكايد، ونشيط في كل شيء إلا في الإيمان والذكر. قال: وإذا جاء الليل، قال جيفة، فهو ميت لا حراك فيه، يقول: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. تقلب جيفة من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. وأما أهل الإيمان فكما قال الشاعر: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. يا إخوة، أيعجز أحدكم أن يستغفر في اليوم 100 مرة؟ استغفر الله، تدرون استغفر الله تأخذ دقيقة أو دقيقتين؟ استغفر الله فقط. يعجز شبابنا أمام كثرة كلامهم وهذيانهم وسردهم للقصص والأخبار أن يقول استغفر الله؟ والله إن القلوب فيها مرض، ولو كانت قلوبنا صحيحة ما شبعنا من الذكر والقرآن. فنسأل المشافي المعافي أن يشافي قلوبنا. يقول أبو معاذ الرازي: إذا أعرض الله عنا بوجه الكريم استعطفناه بلا إله إلا الله. ففي هذا المجلس أعلن بين أيديكم وأنتم معي أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنسأله بلا إله إلا الله بأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله ونتوسل إليه ونرجوه ونلح إليه أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والخطايا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يعظم حسناتنا، وأن يرفع درجاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ونسأله أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. نحن ترى في خطر، منذ أن ولد الإنسان في خطر. أتوا بإبراهيم النخعي العابد المحدث، سجنه الحجاج، دخلوه السجن، ظلم في ظلم. هذا الحجاج سجن 100,000، مر بهم كانت السجون مكسوفة والمطر يصب عليهم والشمس، معذبين. لكن سوف يأتي يوم الحكم الله سبحانه، الفاصل في القضية كله الله، ترفع إليه الملفات، يقول لا ظلم اليوم. فمر المسجونين فسمعوا صوتا من يسمعون الحجاج يريدون يسترحمونه، قالوا يا حجاج ارحمنا نسألك بالله اطلقنا يا حجاج. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إبراهيم النخعي سجنه الحجاج، عالم رباني من المحدثين الكبار وهو صاحب فتية. فلما دخلوا في السجن وإذا بشاعر جالس، قال إبراهيم النخعي ما تحفظ شعر؟ ودك أسمعك شعر؟ قال ما تخاف الله، نحن في خوف الآن وفي نكبة وفي مصيبة، نقول الشعر والله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الواجب أن يستغفر أنا وياك، نحن على خطر، نحن في مصيبة، يعني تشعر شعر الآن حنا في الظلام السجن وراء القضبان ونقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي إلا نستغفر الله؟ وش يطلق السجان إلا استغفار؟ ولذلك عودوا إلى كتاب الفرج بعد الشدة لأبي الفرج النخعي التنوخي، 5 مجلدات، وذكر فوائد الاستغفار، أن من يستغفر ويلح على الله ويتوب يأتيه الفرج مثل لمح الطرف لا يتأخر عليه أبدا. ألا إني أوصي الجميع طلابا وأساتذة وعمالا وجنودا ومعلمين ومربين وموجهين وكل أصناف الناس أن يستغفروا، فوالله أن حلنا في الاستغفار، نحن مذنبين نصلي صلاة بلا خشوع ونقرأ قراءة بلا تدبر ونبعد الله بلا فقه، فلكن يحل ذلك أن نستغفر الله ونتوب إليه. فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما كان قولهم يوم التقوا إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مذنبين. ولذلك يحب ربك التواب ويحب المستغفر الذي يستقيل الله من الخطأ والذنوب. إخوتي في الله، ما أحوجنا إلى جلسة سحر إذا تنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. إخوتي في الله، والله لقد أكثرنا من الذنوب والخطايا وأسأنا، وإننا أخذنا الأوامر فعطلناها إلا من رحم ربك، طاعة مخدوشة لم يكملها الاتباع ولم يحضرها الإخلاص، ومعصية ترتكب ليل نهار وحدود تتجاوز ومصيبة لا نصبر عليها، فنحن بين ذنب وخطيئة وبين معصية ما بين كبيرة وصغيرة. لكن طمعنا في ربنا الذي خلقنا من ضعف ومن تراب وعلم أننا ضعفاء أن يتوب علينا وأن يتولانا وأن يعتق رقابنا من النار. إخوتي في الله، من كان في قلبه منكم عجب بصحته أو بشبابه أو بماله أو بمنصبه فأقول استغفر لذنبك قبل أن تؤخذ أخذ عزيز مقتدر، وأقول لمن لم يستغفر ولم يتب تبا لك، أتظن أنك أقوى من ملك الملوك الذي أخذه شديد وعذابه أليم وقوته لا تصارع ولا تقالب ولا يحارب جل في علاه؟ فقد سمى نفسه الواحد القهار، واحد تفرد بالكمال والجلال والجمال، وقهار قهر غيره فلا يحارب ولا يغالب. نحن وإياكم في خطر، ونجاتنا ونجاة أمتنا هذه الإسلامية في الاستغفار، ومعنى الاستغفار تحقيق العودة الصادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى. علموا أطفالكم الاستغفار، ورأيت لقمان عليه السلام يقول لابنه يا بني استغفر قائما واستغفر قاعدا واستغفر جالسا، فإن لله نفحات، فتعرض لنفحات الله. أخي أنت ما تدري متى النفحات، يمكن أعطيات الله في العصر أو يمكن في الأسحار أو يمكن في الظهيرة والهاجرة أو يمكن أنه ضحى والناس مشغولون، فأنت دائما في مكتبك وفي طائرتك وفي سيارتك. أرجوك أن تستغفر لتثبت أنك تابع صادق لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنك من جنده، وتقول بلسان الحال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود، قالوا ما هو الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد في أوله وهو في آخره. فمحمد وصل في رأس الصراط صلى الله عليه وسلم وأقام علينا الحجة ووضح لنا البرهان، ونحن لازلنا في أول الصراط. فاستغفر وادع لك أن تجتاز الصراط، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع الجماجم ما تحوذ وما يرمي منا فوق ما نصف. هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عرفت، وعزمات الوراء أنف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشف، أملاك ربي بماء المزني قد غسلوا جثمان حنظلة والريح تختطف، وكلم الله من سعد شهدهم من غير ترجمة زيحت له السجف. أستغفر الله نستغفر الله لكل ذنب وخطيئة، نستغفر الله حتى يغفر لنا، نستقيله خطأنا، نعترف بذنوبنا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الاعتراف بالاقتراف. يقول أحد الأولياء: إذا جلست في السحر فقل له: أنا المخطئ، أنا المذنب، أنا المسيء، أنا العاصي. فسوف يقول لك: وأنا الراحم، وأنا التواب، وأنا الغفار. أحسن الكلمات: أذنبت، أخطأت، أسأت. وأسوأ الكلمات: عندي، ولي، وأنا. فأخر من قاموسك لي وعندي وأنا، إلا إذا قلت أنا المقصر ولي ذنوب وعندي خطايا، لأن الواحد الأحد متفرد بالكمال، لا يريد أن يكون العبد شامخا بأنفه. عبد ورب، قوي وضعيف، غني وفقير، قدير وحاجز، حي وميت، جليل وحقير، هذا هو العبد. كل ما ذللت له، كل ما وضعت أنفك على التراب، كل ما عزك ورفعك، كل ما تكبرت كل ما أذلك. من طلب العزة فليطلبها من عنده سبحانه وتعالى وحده. سأل الله أن يعزنا وإياكم بالطاعة، وأن يجعلنا فقراء إليه وحده، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، ولا يحوجنا لأبواب غيره، ولا يجعلنا لنذل عند مناخ سواه، ويجعل فقرنا وحاجتنا إليه. ونسأله أن يلبي طلبنا إذا رفعنا كفنا إليه قبل أن نرفعها لغيره. ونسأله سبحانه وتعالى كما قطع عمل غيرنا منا أن يقطع عملنا من غيره وحده، ونجعل الطمع له والرجاء منه والتوبة إليه والإنابة إليه، فمنه وإليه التوكل والإنابة والعز والفوز والفلاح. وإذا كان في مرادكم، أختتم في مخيم البحر هذه الأمنية، أقول إن كان مرادكم وفي سجلات أمنياتكم المستقبلية مطلب غير الجنة وغير رضوان الواحد الأحد، فأحسن الله عزاءكم هذه الليلة، أنا أجعلها مجلس عزاء. إن كان في شاب عندنا الليلة له هدف سامي سجله في حياته ليكون وزير ولا تاجر، وهذا هدفه يعمل له، أو موظف كبير أو في منصب شهير، هذا مباح أن يعمل، لكن كان هدفه هذا الأسمى ويسعى له فأحسن الله عزاءه. يريدون وجهه، الأولياء يريدون ما عنده، والله إن ساعة في جوار الواحد الأحد خير من الدنيا وما فيها، والله ما أجد لكم مثل لكل عظيم إلا كما مثل الله للعظماء وللأمة وللشجعان والمجاهدين، مثل لهم بامرأة صالحة عفيفة منيبة وهي آسيا امرأة فرعون عليها السلام، ولله درها وشكرا لها، وجزاها الله خيرا ما دام في الأرض مسلمون وما دام في الأرض إسلام، يوم قالت وهي في القصور والدور حدائق غناء في مصر وبساتين وحاشية وخدم وجواري والوزراء والأمراء عند فرعون والكنوز، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شكرا لها لهذه الهمم. ونحن ماذا عندنا؟ حتى بعضهم يقول أعمى ويناقر، فقير ولا طاع الله، جائع في الدنيا جائع في الآخرة. هذه تخرج من الملك، تخرج من القصور والدور، تقول ما أبغاك يا عدو الله يا طاغية، ما أبغى إلا جوار الواحد الأحد. فطلبت الجار قبل الدار، تقول تبا لك قبحا لك سوءا لك يا مشرك يا كافر، أنا أريد ما عند الله، أنا أريد طاعة الله، أنا أريد الصلاة. فأثنى الله عليها ومدحها وسجل اسمها وجعلها مثل للمؤمنين جميعا، يقول وضرب الله مثل الذين آمنوا، فجعلها هي المثل وهي الرمز وهي الأسوة. ولذلك لما عذبها فرعون أتت الملائكة فجللتها بأجنحتها من الشمس، وخطف الله روحها إلى الجنة قبل أن يعذبها الفاجر المجرم فرعون، وسارت هناك في جوار رب العالمين. أسأل الله يجعلنا من جيرانه في جنات النعيم. يقول التهامي، قد ذكرت ذلك لكم، الشاعر المشهور كان عقيم ثم رزق الله ابن، فلما بلغ 18 العمر، هذا أحسن عمر له، بالصغير اللي ما ينفع وله بالكبير اللي يصير هزيم عادي سر، يعني وسط شيء من التوقد والذكاء، ملأ عينه ملأ قلبه، ابنه أمامه شوية وإذا سكت تأخذه، لأنك ما تضمن، ترى بعضنا منتهي صحيفته بعد ليلة ليلتين شهر شهر مات. شوف من التوله به والجنون في ولده، أقسم بالله ما يدفنه إلا بجنب المجلس في البيت. وش ولد دفنه بجنب المجلس؟ وش الفرق بينكم مدفون هنا ولا في الصومال ولا في إرت؟ كله سواء. قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول أنا بقيت مع الحساد في الدنيا، هو عاد مع جوار الواحد الأحد. قال ابن كثير رؤيا في المنام بعد ما ماتت هامش الشهر ماذا فعل الله؟ قال غفر لي وسامحني وتجاوز عني بقولي في قصيدة المشهورة: جاورت أعدائي وجاور ربه شتأنا بين جواره وجواري. دعونا نعيش مع الأدب حتى أختتم المحاضرة قليلا. هذه القصيدة حول 80 بيت، وأنا أدعو إخواني لأن يقرؤوا الأدب الجميل، ليس أدب القدود والخدود والعيون السود، الكلام الفاضي هذا شبعنا منه ضيع شبابنا. الأدب الجميل مثل هذه القصيدة، حتى في مجلس كنا مع الشيخ بن جبرين وذكرناها، ثم ذكرنا قصيدة أثر بيت دخل من الحريري على التهامي، لأن في القصيدة يقول حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، إلى آخر ما قال. جاء الحريري على البحر والقافي يقول: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحلها من داري، يعني الدنيا، لأن الدنيا يقول مثل ما قال ابن الروم يقول: قفزت إلى الخباز وهو يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري. ابن الروم من أحسن من يصف، مر بواحد عجان خباز في فرن يعني يخبز، فكان يدوس العصيدة بقدامه فكانت تسوي مثل البالونة كذا من انتفاخ، فتضرب قدام وجهه كذا، قال أنها قفزت إلى الخباز وهو يدوسه فكأنها قفزت لأخذ الثاري. يقول كانت تريد تلطمه لأنه يدوس العجينة فتسوي بالونة قدام وجهه تريد تأثر منه. قال مثل الدنيا، الآن يبشرونك بمنصب شوية، قالوا ترى الولد الله يحسن عزاك راح في حادث السيارة، تنجح البنت يرسب الولد، يبشرك الطبيب أن بصرك 6/6، قال لكن عندك ضغط، قال سالم من السكر ويجي سرطان. ما هي الدنيا هذه؟ ترى الدنيا فين؟ يعني الاستقرار هناك، كما صح في الحديث في حديث خديجة، قال جاء جبريل قال من هذه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه خديجة غطت شعرها عند جبريل عليه السلام. شوف هذا البيت النبوة، بيت الوحي، جبريل، خديجة، محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي من السماء، الجنة، هذا أشرف بيت في التاريخ. فلما جلست قال جبريل بلغها مني السلام، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة صاحبة المواقف المرأة العظيمة التي وقفت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فجزاها الله عنا خيرا وعن كل مسلم، وشكرا لصبرها وشكرا لثباتها وشكرا لشجاعتها، صاحبة الكلمات المسطرة في التاريخ. قال بلغها مني السلام وبشرها في الجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، 3 فواصل. يقول السهيلي صاحب الروض الأنف هو من أحسن ما يشرح في السيرة، السهيلي هذا أحسن من شرح في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الولي العابد العالم الحبر السهيلي الأندلسي في الروض الأنف في شرح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاي يشرح عليه. قال أما قوله بشر خديجة في الجنة ببيت، فهي لأنها كانت صاحبة البيت في الدنيا وأساندت الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وأقامت معه بيت الزوجية فجزاه بيت هنا. قال في الجنة من قصب، قال من قصب، القصب هو الدر، يعني كله من الدر، يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. قال لأنها حازت قصب السبق فسمي بيتها من قصب. قال لا سخب فيه، قال لأنها لم تكن تسخب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانت ساكنة هادية تقويه وتشجعه وتشد من أزره، ولا نصب فلم تتعب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانت تزيل تعبه هي، وكان كلما تخايفا وجلا متعبا هدأت من روحه. تقول بعد الوحي: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. أيها الإخوة الكرام، نحن قادمون بعد قليل على سفر، والحمد لله أن الله أسعدنا برؤية هذه الوجوه الغالية والجلوس معكم، ونسأل الله أن يعوضنا مجلسا في الفردوس الأعلى عنده سبحانه، حيث يرحمنا بالقرب من جواره وبالاجتماع بأنبيائه ورسله والصالحين من عباده. وما بقي من وقت فالأسئلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.